الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. قال: أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. هذا الحديث سبق أن تكلمنا عليه، وذلك لأن الشارع إنما يتطلع إلى إثبات نسب الولد، ولذلك من أقر بأن هذا الولد له وكان ممن يولد له أو كان قد ولد على فراشه فإنه يثبت به نسب الولد. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وليس له أن ينفيه ما دام قد أقر به واعترف، حفاظا على نسب الولد. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من أقر بولده طرفة عين، يعني ولو لحظة، وطرفة العين هي اللحظة، يعني مقدار ما تطرف العين، أي مقدار ما تغمض وتفتح، فليس له أن ينفيه. قال: أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف. فيه دليل على أنه لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به، وهو مجمع عليه، واختلف فيما إذا سكت بعد علمه به ولم ينفه، يعني أخبر بأن لك ولد لك ولد فلم ينفه ولم يثبت. قال: واختلف فيما إذا سكت بعد علمه به ولم ينفه. قال المؤيد: إنه يلزمه، وإن لم يعلم أن له النفي، وإن لم يعلم أن له النفي، يعني أن الأصل يحق لمن ولد له ولد وكان يرى أنه ليس له أن ينفيه. فإن ولد ذلك الولد له ولم ينفيه وسكت مدة، يقول المؤيد بالله أحد أئمة الزيدية: إن الولد يثبت له وليس له أن ينفيه بعد ذلك. هذا معنى قوله. فقال المؤيد: إنه يلزمه وإن لم يعلم أن له النفي، لأن ذلك حق يبطل بالسكوت، لأن ذلك يعني النفي حق يبطل بسكوته عليه، ولذلك لما سكت ثبت الولد له. قال: وذلك كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها. هنا يتكلم عن مسألة، وهي مسألة الشفعة. والشفعة كما مر معنا أن تكون في المال المشاع، إذا كان ذمة شركاء في عقار وهذا العقار لم يقسم ولم تحدد له الطرق ولم تبين فيه الحدود، وباع أحد الشريكين نصيباه، فللآخر أن يأخذ بالشفعة. فإن علم بالبيع وسكت ولم يطالب بالشفعة، عليكم السلام ورحمة، فعندئذ ليس سقط حقه في المطالبة وليس له أن يطالب بالشفعة. يقول: هذا يقاس عليه أمر الولد، فإذا علم أو ولد له الولد وبلغ بأن هذا الولد لا وسكت ولم ينفي فإن سكوته يبطل حقه في النفي. يقول وإن لم يعلم بالحكم حكمه في ذلك حكم الشفيع، فقاس صاحب الولد ووالد الولد بالشفيع الذي سكت عن شفعته فسقطت، وكذلك صاحب الولد إذا سكت عن نفيه فإنه يسقط حقه في النفي وليس له أن ينفيه بعد ذلك. قال قال لأن ذلك حق يبطل بالسكوت، وهو كالشفيع إذا أبطل شفعته قبل علمه باستحقاقها. وذهب أبو طالب إلى أن له النفي متى علم، إذ لا يثبت التخير من دون علم، يعني الحق يكون له حتى يعلم، فإذا علم وسكت سقط حقه، أما إذا لم يعلم فيبقى حقه حتى يعلم. قال إذ لا يثبت التخير، يعني إذ لا يثبت أحد الخيارين، إذا كان لك أمرا أنت مختار فيه فلا يثبت لك ولا يعرف رأيك فيه إلا إذا علمت أن لك الخيار فيه، لأنه ربما لا يدري أن له الخيار فسكت لذلك، فلما علم أن له الخيار جاز له أن يختار أحد الأمرين. قال متى علم، إذ لا يثبت التخيير من دون علم، فإن سكت عند العلم لزم، يعني لزمه ولم يمكن من النفي بعد ذلك، ولا يعتبر عنده فور ولا تراخ، بل السكوت كالإقرار. ها؟ ما اسمع؟
كل الكلام هذا عند مخالف.
نعم. قال ولم يمكن من النفي بعد ذلك، ولا يعتبر عنده فور ولا تراخم، يعني هل نفى على الفور او نفى على التراخي، وانما المعتبر هو الايه؟ هو السكوت، لان السكوت كالاقرار. وقال الامام يحيى والشافعي بل يكون نفيه على الفور. قال وحد الفور ما لم يعد تراخيا عرفا، حد الفور يعني ما لم يفهم منه انه ترك الامر، مثلا قال كما لو اشتغل باسراج دابته او لبس ثيابه او نحو ذلك لم يعد تراخيا. ايضا كذلك لو كان هناك استفصال يريد ان يستفصل ويسأل عن اشياء يبني عليها الحكم في اثبات النسب او ايه او في نفيه. قال ولهم في المسألة تقادير ليس عليها دليل الا الرأي، وفروع على غير اصل اصيل، يعني ولهم فروع على غير اصل اصيل، وهو هنا انما يريد ان يبين ان المسألة التي انعقد عليها الاجماع انه لا يجوز له اذا علم بالولد ان ينفيه، فان لم يعلم فله السكوت حتى يتبين لا يعلم، فان علم لزمه اما ان يثبت واما ان ينفي، يعني على الفور. واما ان يتراخى مدة ثم بعد ذلك يقول هذا ليس ولدي وينفيه فليس له هذا الحق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل، يعني قال صلى الله عليه وسلم له هل لك من إبل، قال نعم، ماذا عندكم؟
نعم أنعم.
ها؟
أنعم.
لا، قال في الأول.
قال أنعم.
هل لك من إبل؟
قال نعم.
قال نعم. طيب. قال نعم. فعندنا في هذه النسخة قال ايه نعم، والهمزة هنا كأنها زائدة. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه، وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. هذا الحديث طبعا أورده في كتاب اللعاب ليبين أن لا يصار إلى اللعان إلا إذا قطع الإنسان بشك أو قطع بنفي الولد واتهم أمه بالفاحشة، أما إذا تردد أو تشكك وبين له الحق ورجع فهذا لا يعد من اللعان ولا يعد من القذف الذي يوجب الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على هذا الرجل. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله، وهذا الرجل قال عبد الغني أن اسمه ضمضم بن قتادة، يقول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متردد شاك وقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، والمرأة والرجل كلاهما أبيض، والولد إذا ولد أو جاء ولد أسود فربما شك الرجل فيه وظن أن المرأة يعني حملت به من غيره، ولذلك قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية مسلم كأنه إيه وهو يعرض بأن ينفيه، يعني وهو يقول هذا الكلام ليصل إلى درجة نفيه حيث شك في نسبة هذا الولد إليه. وقال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له مجرد اختلاف اللون في الولد لا يلزم منه أن امرأته حملت من غيره لاحتمال أن عامل الوراثة ظهر، حيث إن أحد أجداد الأبوين الأب أو الأم يكون أسود فينزع هذا الولد إليه. وهذا في الحقيقة يمكن من الأمور التي سبق الشارع فيها وسبق النبي صلى الله عليه وسلم فيها العلم، فإن اليوم علماء الوراثة يقولون إن الإنسان يحمل من مسائل الوراثة ومن جينات الوراثة، يعني ليس فقط من أبويه وإنما هو من أجداده أيضا نسبا معينة، وهم يعدون يقولون إن هناك نقاط قد تلتقي تتفق وتختلف، فإذا اتفقت واختلفت يعني جرح الغلام أو الطفل إلى أجزاء من المتفق عليه وأجزاء من المختلف فيه. وهناك حسابات يحسبها علماء الوراثة اليوم كلها تبين وتؤكد وتثبت أن الأطفال يحملون وعندهم من الاستعدادات من أخذ العامل الوراثة أو من أخذ أسباب الوراثة التي كانت في أجدادهم وفي أبويهم من الطرفين، من طرف الأب والأم ومن طرف الجد والجدة وهكذا. ولذلك لا يستغرب فيما إذا ولد الولد على هيئة وشكل يخالف فيها أبويه، إن في اللون وإن في الطول وإن في الضخامة، فإنه قد ينزع إلى أحد أجداده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا بالشيء المحسوس، فقال له: هل عندك من إبل؟ عندك من إبل؟ وإبل المراد به هنا جنس الإبل وليس إيه؟ أو اسم جنس وليس المراد به واحد، لأن الإبل يطلق على الواحد ويطلق على الإيه؟ على المجموعة. فقال له: هل عندك من إبل؟ قال: نعم، يعني عندي. قال: ما لونها؟ قال: حمر، يعني تميل ألوانها إلى الحمرة، غالبها الأحمر اللون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الله: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الإبل الذي يميل إلى السواد، أو الإبل ذي الجلد الأسود الذي يميل شعره ولونه إلى السواد. قال: هل فيها من أورق؟ فقال الرجل: إن فيها لورقا، يعني إن فيها عددا من الإبل ألوانها تميل وتضرب إلى إيه؟ إلى السواد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأن لها ذلك، يعني من أين جاءت باللون الأسود مع أنها حمر، ذكورها فحولها حمر وإناثها حمر، فكيف جاءت بهذا اللون؟ فقال الرجل: لعله نزعها عرق، يعني مالت إلى أحد، قد يكون في سلالاتها في أصولها ما هو ذو لون أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له مكملا القياس: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فقاس وجود الألوان المختلفة في الإبل بوجود الألوان المختلفة في بني آدم بجامع عامل الورادة في كل، فلا ينبغي للإنسان أن يستريب في أولاده أو أن يشك فيهم لمجرد اختلاف اللون أو لمجرد اختلاف بعض الصفات والخصائص الوراثية، فإنها قد تكون يعني موجودة في الأجداد وموجودة في الأصول، ويكون هذا الطفل قد نزع إلى تلك الأصول. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ورهاه عن أن ينفي الولد ما دام ثمة احتمال وثمة شك، ولا يجوز لإنسان أن ينفي ابنه إلا إذا قطع أو إذا قام عنده من الدليل أو من الأدلة القطعية التي تؤكد أن أمه حملت من غيره. واضح؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال عبد الغني، والمراد بعبد الغني عبد الغني الجماعيلي صاحب كتاب له، عبد الغني صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، عبد الغني المقدسي، أن اسمه ضمضم ابن قتادة، وهذا من المبهمات التي ذكرت في الحديث. قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أوراق؟ بالراء والقاب بزنة أحمر، وهو الذي في لونه سواد ليس بحالك. قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه بالنون فزاي وعين مهملة أي جذبه إليه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو أي الرجل يعرض بأن ينفيه. وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. قال الخطابي هذا القول من الرجل تعريض بالريبة كأنه يريد نفي الولد. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة يجب الحكم بها. وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل ولقاحها واحد. وفي هذا إثبات القياس وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه واحد. ثم قال لا هو هنا المراد بالتشابه تشابه نسل الإبل ووجود الأسود والأحمر فيها بنسل الإنسان ووجود الأسود والأحمر فيها. والمراد ليس المراد به الشبه في اللون. والإنسان أيضا يتعدد الفحل لأن الجد غير الأب. ها؟ لكن الأصل يعني الإبل الأصل أن صاحب الإبل يكون له ناقة وجمل. فإذا استولدها وأنجبت أيضا الإبل اللي عنده الأصل أن لا تخرج عن هذه الألوان فتطرق بعضها بعضا فيكون فهو من إبله التي عنده غالبها لونه أحمر. وهكذا الناس الأصل إذا كان الأب العائلة التي تتكون من أب وأم ثم يأتي منهم الأولاد فهؤلاء الأولاد قد ينزعون إلى أصول. لا يعني هذا أن يلتقي أو أن لا يعني هذا أن الناقة الواحدة يطرقها أكثر من فحل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه يعني حالة بحالة وليس المراد به تشبيه. أن احتمال يعني هذا الاحتمال الذي ذكر وارد أن تكون المرأة حملت من غير الرجل لكن هذه الريبة أو هذا الاحتمال يستبعد في حق المرأة المؤمنة. ولذلك ما دام هناك احتمال يدفعه فالأولى أن يبني الإنسان على اليقين لأن المرأة التي تتزوج يعني اليقين عندنا أنها إنما تحمل من زوجها وعدم الحمل من الزوج أمر يعني مستبعد خصوصا مع الصلاح ومع التقوى وغير ذلك. والرجل عندما شك في امرأته ولم يتهمها بريبة ولم يرى عليها ريبة وكل الذي أسرى بالشك إلى نفسه تغير لون الولد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليس دليل ولا قرينة لأن تغير لون الولد قد يكون نزعه عرق إلى أصل من أصوله. واضح؟ هذا كلام يقوله العامة لكن بالحقيقة ما يثبت هذا ولا يثبت علميا أنها لو رأت إنسانا بلون أبيض يصبح ولدها أبيض أو ما إلى ذلك. يعني هذا كلام يقوله العامة وليس له أساس لا علمي ولا شرعي. ها؟ قال ثم قال وفيه دليل على أن الحد لا يجب في إيه؟
المكان.
إيش في المكان هذا؟
يقول جمع كناس.
كناية. جمع كناية.
اي لا مو في الكنى، الكنى جمع كنية. ها ايوه الكناية غير الكنية. المراد بالكناية اللي هو قال التعريض، نحن احنا عندنا الكلام قد يكون صريحا وقد يكون كناية. فمثلا الصريح ان يأتي ويقول ان هذا الولد المرأة حملت به من غيري، والكناية يأتي ويقول ان هذا الولد المرأة اتت به اسود، فلازم كونه اسودا وهو ابيض انه ليس إيه؟ ليس منه، فهذه كناية عن القذف وليس صريحا. وكما مر معنا ان الطلاق له الفاظ صريحة وكنايات، كذلك القذف له لفظ صريح وله ايه وله كناية. مثلا يأتي الرجل ويقول ان هذه المرأة يعني اتت بولد من بني فلان، او اتت بولد كأنه من بني فلان، فهو كناية عن ايه عن اتهامها، لكنه ليس صريحا. ولذلك قال هنا ان الدليل ان الحديث دليل على ان الحد لا يقوم بالكناية، لا يجب في الكناية، وانما يجب في القذف الصريح. وقال المهلب التعريض اذا كان على جهة السؤال لا حد فيه، وانما يجب على حد فيه، وانما يجب الحد في التعريض اذا كان على المواجهة والمشاتمة. وهذا هو الذي قاله الحنفي قاله المالكية، لو أن إنسانا كان يخاصم شخصا فقال له إني لست ابن حرام، يقولون هذه كناية تعد تعريضا بالقذف، وبالتالي يقيمون على هذا المعرض حد القذف، لأنهم اعتبروا القول والمناسبة التي تقال فيه كأنها بالقذف الصريح. ولذلك قال هنا وقال ابن المنير يفرق وقال ابن المنير يفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض، إن الأجنبي لا يقصد الأذية المحضة، إن الأجنبي يقصد الأذية المحضة، كأن إذا قال لهذا المرأة إن فلانة أجاءت بولد أسود وزوجها أبيض، فهذا إذا كان فيه إيذاء يكون نوعا من القذف. أما الزوج يقول والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب، وقال القرطبي لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالسمرة والأدمة ولا في البياض والسواد، إذا كان قد أقر بالوطء ولم تمضي مدة الاستبراء. قال في الشرح كأنه أراد في مذهبه، وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل، وهو إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفي، وإن اتهمها بولد عليكم السلام على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح، يعني إن قال إنها بلون فلان. وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا، والخلاف إنما هو عند عدمها، والحديث إنما قام عند عدمها. قال والحديث يحتمله لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا، وإنما هو مجرد مخالفة اللون. ثم قال باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك، يعني من الأمور المتعلقة بالعدد. وبعد أن تكلم عن الطلاق واللعان والإيلاء كان من المناسب أن يتكلم عن العدة، لأن العدة نتيجة لهذه، نتيجة للطلاق أو للوفاة تلزم العدة، والعدة هي المدة التي تقضيها المرأة قبل أن تتزوج بزوج آخر، وهي التي تكون نتيجة طلاق أو نتيجة وفاة. والعدة بالنسبة للطلاق تختلف عن العدة بالنسبة للوفاة، والعدة تختلف أيضا من ناحية نوع المرأة، فإن المرأة إما أن تكون كبيرة أو تكون صغيرة، والمراد بالكبيرة يعني اليائسة التي انقطع دمها، انقطع عنها دم الحيض، فهذه هي اليائس. والصغيرة هي التي لم يجري عليها دم الحيض. وعدة الصغيرة والكبيرة من الطلاق 3 أشهر. أما المرأة الحائل وهي غير الحامل والتي يجري عليها دم الحيض لكنها ليست حامل تسمى بالحائل، فعدتها كما قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قرون. وأما المرأة الحامل فعدتها كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا ما يتعلق بعدة الطلاق. وأما عدة الوفاة فإن المرأة المطلقة لا تختلف عدة وفاتها عن عدة طلاقها، وإنما عدة طلاقها ووفاة زوجها وضع الحمل طال أو قصر. وضع الحمل طال أو قصر، يعني طالت المدة أو قصرت. وأما بالنسبة للمرأة الحائل والصغيرة والكبيرة فعدة الوفاة أن تبقى 4 أشهر و10، 4 أشهر و10، هذه هي عدة الوفاة بالنسبة للمرأة الصغيرة والكبيرة والمرأة الحائل. إذن فعدة الوفاة تختلف في بعضها عن عدة الطلاق، وفي بعضها لا يختلف تختلف عدة الطلاق عن عدة الوفاة، وذلك بالنسبة للمرأة الحامل، فإن عدة الوفاة وعدة الطلاق فيهما شيء واحد وهو وضع الحمل، كما قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والله سبحانه وتعالى قال في عدة الوفاة، قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فعدتهن 4 أشهر و10. وكانت عدة الوفاة قبل ذلك أن تتربص المرأة 1 سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، ثم إن هذه نسخت فأصبحت 4 أشهر و10. وهذه مخصوصة بالمرأة الحامل، فإن الحامل عدتها وضع الحمل ولو كانت للحظات بعد الوفاة، لما جاء في الحديث عن عدد من الزوجات أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لهن بإنهاء العدة بمجرد وضع الحمل، بعضهن وضعنا الحمل بعد أيام من وفاة الزوج. قال: وأما الإحداد فالمراد به التزام الحداد، وهو ترك الزينة، ولا يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزين، بل يجب عليها أن تحتد، تلتزم الحداد، وهو ترك الزينة، سواء كانت هذه الزينة في الجسم أو كانت في الثوب، فلا تلبس ثوبا مزخرفا ذا زينة ولا تضع أدوات الزينة على وجهها أو على جسمها، كأن تضع الحناء في يديها وفي رجليها، وكأن تضع المكياج في وجهها، وكأن تضع الطيب أو غير ذلك، فهذا كله محرم على المرأة في حالة الحداد. والحداد خاص بالوفاة، والحداد على نوعين: حداد الزوجة وغيرها. أما بالنسبة للزوجة فحدادها 4 أشهر و10، مدة العدة. وأما غير الزوجة فلو لزمت الحداد على قريب كأم أو جدة أو أخت أو بنت فلا ينبغي أن يزيد على 3 أيام، لما جاء من حديث أم عطية أنها بعد 3 أيام أخذت الطيب وقالت إنه ليس لي به حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإن الزوج تحد له المرأة 4 أشهر و10.
لكن لها أن تحد أكثر من العدة؟
لا، ليس لها ذلك.
يعني افترض أنها وضعت بعد 3 أيام، فلها أن تحد أكثر من 3 أيام؟
لا، لأنها بمجرد انتهاء العدة ينتهي الحداد، والحداد بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها مرتبط بالعدة، لأن الفريعة أو بنت المرأة الصحابية لما وضعت بعد 20 يوما أو بعد 14 يوم على خلاف، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لها في أن تستقبل من يخطب، يعني أن تستقبل الخطاب، وأن تترك الحداد لأنها قد خرجت من العدة. قال: والاستبراء المراد به أن تتربص المرأة مدة لكي يظهر أو تثبت براءة الرحم. والاستبراء مر معنا في باب الخلع، فإن المرأة إذا خالعت زوجها ليس عليها عدة، وإنما تستبرئ وتمكث، والاستبراء أن تبقى مدة حيضة واحدة. والاستبراء يكون بالنسبة للإماء والجواري، فإذا اشترى رجل جارية وكانت هذه الجارية ذات زوجين، أو سبيت امرأة وكانت ذات زوجين، فهذه تستبرأ حيضة واحدة، تستبرأ حيضة واحدة، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب. ثم قال: العدة بكسر العين المهملة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، إما بالولادة أو الإقراء أو الأقراء أو الأشهر، وهذا الولادة للحامل والأقراء للحائل، والأشهر قلنا للصغيرة والكبيرة. والإحداد بالحائل مهملة بعدها دالان مهملتان بينهما ألف، وهو لغة المنع، وشرعا ترك الطيب والزينة المعتدة عن وفاء. قال عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنهما نفست بعد وفاة زوجها بليالي، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت، رواه البخاري. قال: وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وقول الزهري هذا إنما أراد به يعني المبالغة في ذلك، يعني أنه بمجرد ما تضع المرأة يعني وإن كانت لم تطهر وتقدم لها من يريد أن يتزوجها فله أن يعقد عليها، وإنما يؤجل مباشرتها حتى إيه؟ حتى أن تطهر، لأنه لا يحق له مباشرتها وهي في دم نفاسها، كما لا يحق له ذلك وهي في دم حيضها، لأن الله تعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا الحكم كما هو في الحيض هو في النفاس لأن حكمهما واحد. قال عن المسور بكسر الميم وسكون السين المهملة فواو مفتوحة فراء ابن مخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء. قال تقدمت ترجمته أن سبيعة بضم السين المهملة فباء موحدة فمثنات تحتية تصغير سبع وتاء التأنيث. أصل سبع يصغر بسبيع ثم ألحقت به تاء التأنيث فقيل إيه سبيعة. الأسلمية نسبة إلى إيه إلى أسلم وهي قبيلة نفست أو نفست بضم النون وكسر الفاء، ونفست يقال نفست يعني مبني للمجهول نفست بضم النون وكسر الفاء بعد وفاة زوجها. قال هو سعيد بن خولة توفي بمكة بعد حجة الوداع بليال، وقع في تقديرها خلاف كبير لا حاجة إلى ذكره ويأتي بعضه قريبا. وقد مر أنها 40 ليلة وأنها أقل أو أكثر. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، يعني أن تتزوج، والمراد بالنكاح هنا العقد وليس المراد به المباشرة أو الدخول. قال رواه البخاري وأصله في الصحيحين، وفي لفظ للبخاري أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم أي عن المسور. قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج أو أن تزوج وهي في دمها أي دم نفاسها، غير أنه لا يقربها زوج لا يقربها زوجها حتى تطهر. قال الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل وإن لم يمض عليها 4 أشهر و10، ويجوز بعده أن تنكح. وفي المسألة خلاف، فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والآية وإن كانت ما قبلها في المطلقات والآية وإن كان ما قبلها في المطلقات لكن ذلك لا يخص عمومها، وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن أحمد في رواية المسند. والضياء يعني المقدسي في المختارة، وابن مردويا عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هي للمطلقة 3 أم المتوفى عنها؟ قال هي المطلقة 3 والمتوفى عنها. وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويا والدار قطني عن أبي من وجه آخر. قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قلت: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال: نعم. قال: وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عدة روايات دالة على قوله بهذا. وأخرج عنه ابن مردوية قال: نسخ سورة النساء القصرى كل عدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها. كأنه يرى أنه وضع الحمل لا أطول الأجلين. قال: فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها: أمضت في ذلك سنة؟ فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلة، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأخرج عبد بن حميد من حديث أبي سلمة وفيه أنهم أرسلوا إلى عائشة فسألوها فقالت: ولدت سبيعة مثل ما مضى، إلا أنها قالت بعد وفاة زوجها بليالي. قال: وفي الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة منسوخ بهذه الآية الكريمة ومع تأخر نزولها كما صرحت به الروايات، ينبغي أن يكون التخصيص أو النقص متفقا عليه. قال: وذهبت الهادوية وغيرهم ويروى عن علي أنها تعتد بآخر الأجلين، إما وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة أشهر والعشر أو بالمدة المذكورة. إن تأخر عن وضع الحمل مستدلين بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا: فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن كذلك، فجمع بين الدليلين بالعمل بهما والخروج من العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بأحدهما وأجيب عنه. ما إذا عمل بأحدهما، يعني هذا على رأي من يرى أنه يجمع بين الأجلين والعدة بآخر الأجلين. قالوا: لأننا بهذا جمعنا بين الآية بين الآيتين وأعملنا الدليلين، لكن ما دام قد ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك فلا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. قال: وأجيب عنه بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين بأن آية النساء القصرى، والمراد بآية النساء القصرى يعني اللي هي سورة الطلاق، سورة الطلاق هي التي تسمى بآية النساء القصرى، لأن نحن عندنا سورتين تكلمتا عن أحكام النساء، الأولى تسمى بسورة النساء الكبرى وهي السورة الرابعة في المصحف، وسورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق التي أيضا تناولت أحكام الطلاق والتي عرفت في جزء قد سمع بسورة الطلاق، وهي بين سورة التغابن وسورة التحريم. قال: وأجيب عنه بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين بأن آية النساء القصرى شاملة للمتوفى عنها زوجها، وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، فكأنه رد ذلك. وهذا وكلام الزهري صريح من أنه يعقد بها وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها، وإن حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم. وقال النووي في شرح مسلم قال العلماء من أصحابنا يعني الشافعية وغيرهم سواء كان الحمل ولدا أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فإنها تنقضي العدة بوضعه إن كان فيه صورة خلقة آدميين، سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أو صورة جلية يعرفها كل أحد. قال وتوقف ابن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادر والحمل على الغالب أقوى، يعني من حمله على المطلق.
يعني السقط الآن ما يعتبر وضع؟
يعني في رأيهم أن السقط لا يعد وتكمل بقية الإيه؟ الأربعة أشهر وعشرة. هذا على قول ابن دقيق العيد، لكن على ما ذكره الإمام النووي من أن هذا الأمر مطلق فتنقضي عدتها حتى بإسقاط ذلك. قال المصنف ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية، وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا، وأما ما لا يتحقق كونه حملا فأن ينزل منها يعني دم جامد أو نحو ذلك. قال فلا لجواز أن قطعة لحم أنه قطعة لحم، والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه.
لو ثبت يا شيخ
والله
عند أقارب المتوفى المرأة تعمدت الإسقاط
حتى وإن تعمدت، لأن المرأة يقول علماء الفقه أنه يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت في بداية الحمل يعني قبل أن يتم التخلق لا أن تسقطه بدواء مباح
الأربعة أشهر،
نعم، أو بعضهم قال في الأربعين ليلة، يعني إذا كان حملها في بداية الأربعين اليوم الأولى لا أن تتناول دواء مباح فتسقطه، وبعضهم يعني أجاز إسقاطه. وهذا مر معنا، هل يجوز للمرأة أن تسقط الطفل؟ منهم من أجاز ذلك في حدود الأربعة أشهر، ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز إلا في حدود الأربعين يوم حيث إنها لا تزال نطفة، أما بعد أن تتحول وتتخلق فلا يجوز ذلك. قول دقيقتين سبع دقائق
وربع يؤذن الان كلامه ربع.
لا والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.